أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعداء أهل البيت من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. تقدم في الدرس السابق بأن القطع حجيته ذاتية، لذلك حينما نقطع من خلال العقل بالملازمات التي توصلنا إلى الحكم الشرعي، فإننا نقطع بذلك الحكم الشرعي، لأن القطع حجيته ذاتية، وهذا لا إشكال فيه عندنا. ولكن وقع الوهم أو عدم فهم ما يريده الأصوليون من قبل الإخباريين والتشكيك بذلك، وقولهم بعدم حجية العقل، فنحن نريد أن نرفع الغبار عن حجية العقل ونتكلم مع الإخباريين من خلال ثلاثة نواحٍ. تقدم الكلام في الناحية الأولى، والكلام الآن عن الناحية الثانية، فنقول إننا إذا تنزلنا وقلنا بعدم الذاتية، يعني إن حجية القطع ليست ذاتية للقطع، وإن القطع يمكن النهي عن اتباعه، يعني يمكن أن ينهى الشارع عن اتباع القطع، يعني حينما تقطع يجيك نهي من الشارع يقول لك لا تأخذ بهذا القاطع، أي سلمنا بإمكان الشارع نفي حجية القاطع. فالسؤال، هل نهى الشارع عن الأخذ بالقاطع في أي مورد من الموارد؟ أي بعد فرض أن الشارع يمكن له نفي حجية القطع، فرضنا فرض أن الشارع يمكن له أن ينفي حجية القطع، فهل نفى، فهل نهى فعلا، يعني فهل نهى عن الأخذ بحكم العقل؟ نهى لو ما نهى الشارع، لأن الإمكان شيء والوقوع شيء، يا بقلنا يا بيمكن، نحن متقدمة في دروس سابقة أنه لا يمكن، إذن نقول على نحو الإمكان يمكن للشارع، لكن هل وقع فعلا النهي من الشارع أنه يمكن سلب الحجية عن القطع، أو لم يقع ذلك من الشارع؟ والإخباريون قالوا إن القطع الحجة، إن القطع حجة، لكن يا قطع الذي هو حجة؟ فهم يقولون إن القطع إما أن يكون ناشئا من العقل، وإما أن يكون القطع ناشئا من الكتاب والسنة، فالقطع الذي هو حجة هو القطع الذي يكون ناشئا من الكتاب والسنة، أما إذا كان القطع غير ناشئ من الكتاب والسنة، كما لو كان ناشئا من العقل، فهذا القطع ليس بحجة. إذن والإخباريون قالوا إن القطع حجة، إن القطع حجة. ولكن الحكم الشرعي لا يتنجز بحكم العقل، يعني القطع المستفاد من العقل لا ينجز الحكم الشرعي، وإنما الحكم الشرعي يتنجز إذا كان القطع به بالحكم الشرعي ناشئاً من الأحكام الشرعية الآتية من الكتاب والسنة. يعني أنا علمت بأن هذا الحكم أتى من الكتاب فقطعت به، فيكون مرادهم أن القطع حجة إن كان ناشئا من الكتاب أو السنة، وليس حجة إذا كان ناشئا من حكم العقل. هذه دعوة الإخبارين، هذه دعوة الإخبارين. ولا نقول وهذه الدعوة مردودة من وجهين، وهذه الدعوة مردودة من، وهذه الدعوة من قبل الإخباريين مردودة من وجهين. الوجه الأول، إذا سلمنا بدعوى الإخباري بأن الحجية يمكن سلبها عن القطع، نحن أثبتنا في دروس سابقة في باب القطع وحجيته بأن الحجية ذاتية كالحيوانية الناطقية ذاتية للإنسان، فإذا سلمنا بجواز سلب الحجية عن القطع معناه أننا نجيز التفكيك بين الذات والذات، يعني يمكن سلب الحيوانية ويمكن سلب الناطقية عن الإنسان ويبقى الإنسان إنسانا، وهذا باطل لأنه لا يجوز سلب الشيء عن نفسه، فمقامنا كذلك، إن القطع إن الحجية ذاتية القطع، وسلب وجواز سلب الحجية عن القطع معناه سلب الذات عن الذات، وهذا سلب الذات عن الذات لا يقول به أحد. إن التسليم بمدعاه مدعى الإخباريين معناه التفكيك بين القطع والحجية، وقد قلنا في دروس سابقة في باب حجة القطع يستحيل هذا التفكيك، سواء كان هذا التفكيك منشأه العاقل أو لا، منشأه الشارع مثلا، لأنه يلزم التفكيك بين الذات والذاتي، وقلنا لا يمكن التفكيك بين الذات والذاتي، فلا يجوز سلب الشيء لأنه لا يجوز سلب الشيء عن نفسه. هذا الرد الأول على الإخباريين. الرد الثاني، دعوى استحالة تقييد الأحكام وتنجيزها بالقطع الناشئ من الحكم العقل، قالوا ما يتنجز الحكم الشرعي بالقطع الناشئ من العقل، بل لابد من تقييدها أي تنجيز الأحكام بخصوص ما كان الدليل الدال عليها من الكتاب أو السنة، فيكون الحكم المنجز مقيد بالعلم، فيكون الحكم المنجز مقيد بالعلم من الكتاب والسنة. يعني متى ما علمنا بأن هذا الحكم صادر من الكتاب فإننا نقطع بحجيته، متى ما علمنا بأن هذا الحكم صادر من السنة، متى ما علمنا، ها لا تنسى هاي، متى ما علمنا بأن الحكم الشرعي صادر من السنة فإننا نقطع به، وإذا قطعنا به كان حجة. فيكون حكم المنجز مقيد بالعلم كتاب والسنة، وهذا باطل. ليش باطل؟ ما يحتاج تذكرون مسألة تعبنا بها هواية، ترجع لهاي المقدمات ال 15 مقدمة ما أدري قد بداية الجزء الثالث، سولفنا على أن الأحكام الشرعية مشتركة، سميناها قاعدة الاشتراك بين العالم والجاهل، هو سولفنا عليه. فبناء على قول الإخباريين هذا تكون الأحكام الشرعية مقيدة بالعالم، بالعلم، يعني متى ما علمت. إذن فقط الأحكام الشرعية تشمل العالم ولا تشمل الجاهل، لأنه هو يقول يتنجز الحكم الشرعي متى؟ إذا علمت بأنه صادر من الكتاب أو السنة، علمت قطعت، بعد راح تقطع أنت بهذا الحكم بعد علمك بصدوره من الشارع من الكتاب أو السنة. قلنا وتقييد الأحكام بالعالم باطل، ذكرنا أدلة هواية، وهسه بعد ليس محلها ترجع. إذن يلزم أنه الجاهل غير مشمول بالحكم، وهذا باطل. ولو سلمنا بأنه الأحكام تشمل بس العالم، قلنا نقع في محذور الدور أو التسلسل، وارجع إلى ما قلناه، يعني الخلف أو الدور، ارجع إلى ما قلناه في محله ولا تكراره. شوف، لأن معنى قولهم إن الحكم قيد بالعلم، يتنجز الحكم حينما تعلم بأنه من الشارع صادر من الكتاب من السنة، لأن هذا الحكم إن أتى من الكتاب وعلمت به أنه أتى من الكتاب كان الحكم منجزا، فتكون الأحكام مقيدة بالعالمين بها. وقد عرفت استحالة ذلك، عرفت في قاعدة الاشتراك أن الأحكام تشمل الجاهل والعالم، وقد عرفت استحالة ذلك لأنه ثبت عندنا إن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. ومن قال باختصاص الدليل المنجز بالكتاب والسنة حينما تعلم به من الكتاب والسنة، لازم قوله ماذا؟ اختصاص الأحكام بالعلم بها عن طريق الكتاب والسنة، ويستحيل تعليق الحكم على العلم به سواء كان ناشئا من الكتاب أو لا، لأنه يستلزم ذلك. يعني إذا قيدناها بالعلم بعد ترجع، قيدنا الأحكام بالعلم بالكتاب أو بالسنة، لأن ذلك يستلزم ماذا؟ الخلف أو الدور، كما تقدم ذلك تحت عنوان اشتراك الأحكام بين الجاهل والعالم، بين العالم والجاهل. وإذا قلت لا نقول بذلك، مثلا تنزلنا، لا تقول بذلك، من ما هو السبب قولك بأن القطع الناشئ من العقل لا يكون حجة في تنجيز الأحكام الشرعية؟ تقول لأن هناك عندنا روايات تشير إلى ذلك، عندنا روايات تشير إلى ذلك. شنو الروايات تشير ذلك؟ تنهى عن العمل بقطع العقيل. إذن هذا سؤال آخر. وإذا قلت هناك روايات مانعة عن حجية العقل، في باب الأحكام. منها يعني ومن هذه الروايات ما رواه الشيخ الصدوق في كمال الدين بسنده عن الإمام زين العابدين عليه السلام. ماذا قال الإمام صلوات الله عليه؟ إن دين الله لا يصاب بالعقول، إن دين الله لا يصاب بالعقول، إن دين الله لا يصاب بالعقول. قال هاي بعد قاعد يقول لا يصاب بالعقول، تشو بعد تأخذون بالعقيل؟ فهذه الرواية تؤيد ما ذهب إليه الإخباريون، دين الله أحكام الله لا تصاب بالعقول، يعني لا تأخذ الأحكام الشرعية من العاق، هذا يقول معناها الرواية. فهذه الرواية تؤيد ما ذهب إليه الإخباريون، ويكون المعنى الظاهر للرواية إن العقل لا يمكن أن يدرك حكم الله مباشرة أو عبر الملازمة، ما مقيد بعد، لا يدرك أحكام الله مباشرة ولا يدرك حكم الله عن طريق الملازمة، فالحكم الشرعي لا يصاب بالعقل مطلقا. عارف شنو مطلقا؟ لا أنك لا تعرف حكم الله مباشرة من اللوح المحفوظ، تقول الحكم الله في اللوح المحفوظ لهذه المسألة الفلانية كذا وكذا، ولا تقدر توصل للحكم الشرعي عن طريق الملازمات العقلية. إذن مطلقا حكم الله دين الله لا يصاب بالعقول، انتهى. إذن هذا إشكال آخر، سؤال آخر من قبل الإخباريين. نقول ويمكن الرد على هذا الإشكال من خلال وجهين. الرد الأول، نقول لو سلمنا بأن هذه الرواية تتكلم على العقل بأنه لا يمكن أخذ أحكام الله عن طريق العقل، نقول هذه الرواية التي ذكرتموها وما كان على شاكلتها تعارض معارضة بروايات أخرى تشير إلى الأخذ بأحكام العقل، تشير إلى أن العقل حجة، فيحصل تعارض. إذن الرد الأول بتعبير بسيط عامي، مثل ما تقول عندنا روايات لا تشير إلى العقل، ما يصير تأخذ بأحكام العقل، أقول لك عندنا روايات تقول أخذ بأحكام العقل. الرد الأول، إن الأخبار التي تنهى عن العقل توجد في مقابلها روايات مادحة للعقل. إذا عندك روايات ذامة للعقل، أنا أقول لك عندنا روايات مادحة للعقل تدل على تكريم العقل وأنه حج، العقل لابد أن يكرم وأنه حج، وأنه حج لله. منها معتبرة محمد ابن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام قال: لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال يعني الله عز وجل: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، هذه العقل، ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية يعني بك أيها العقل أنهي وبك أعاقب وبك أثيب وهكذا. ومنها ما جاء عن هشام بن الحكم عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال: يا هشام، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. حجة انتبه، حجة ظاهرة وحجة. هسه الرواية الأولى متعتنا العقل، ماكو أحب إلى الله من شيء من مثل العقل. زين، وهنا يقول لك مو بس الله يحب العقل ويكرمه، هاي الرواية تكرم العقل، هاي الرواية الثانية تقول عقل لا حجة، مو بس تكرمه وحجة. ومنها ما جاء عن هشام بن الحكيم عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال: يا هشام، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. فأما الظاهرة، يعني الحجة الظاهرة، فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة، الحجة الباطنة، فالعقول. انتهى هذا الرد الأول. مثل ما تقول عندنا روايات ذامة، أقول لك عندنا روايات مادحة. تقول عندنا روايات ذامة العقل، أقول لك عندنا روايات مادحة العقل. الثاني، الرد الثاني، نقول: هذه الروايات وردت على لسان أهل البيت في عصرهم حينما كان البعض يأخذ أحكام الله عن طريق الاستحسان العقلي، ويأخذ الأحكام عن طريق القياس. والاستحسان والقياس معناه أنك تدرك ملاكات الأحكام، وعلى ضوئها تأتي الأحكام. وقد قلنا مرارا بأن ملاكات الأحكام لا يمكن دركها، بل هي من الأمور السمعية التوقيفية. متى ما بلغنا الشارع بأن ملاك هذا الحكم هو كذا، فإننا نذعن بأن هذا الحكم الشرعي ملاكه كذا. وأما بعدم تبليغ مبلغ الشارع بملاكات الأحكام، فإننا لا يمكن أن نصل إلى تلك الملاكات، لا عن طريق الاستحسان ولا عن طريق القياس. فبسبب هؤلاء الذين أثاروا بأنه يمكن اكتشاف الأحكام وملاكاتها عن طريق الاستحسان أو القياس وغيرهما، جاء الرد عليهم من خلال أهل البيت صلوات الله عليهم، وقالوا لهم: إن دين الله لا يصاب بالعقول. إذن الرد الثاني: إن المراد من الروايات الذامة للعقل هو ما شاء عند أبناء العامة في زمان أهل البيت عليهم السلام من استخدام العقل للتوصل إلى أحكام الشرع مباشرة. شوف، يوصلون لأحكام الشرع مباشرة عن طريق الاستحسان والقياس وغير ذلك. وهذه الاستحسان والقياس كلها طرق مذمومة قبيحة، إنما هي من أوهام الأنفس وليست من العقل الكامل في شيء. لأن من يعتمد على الاستحسان يدعي قدرة العقل. شوف، من يعتمد على الاستحسان يدعي قدرة العقل على إدراك ملاكات هذه الأحكام، وكذلك من يعتمد على القياس. أنت هو القياس، شنو يقولون؟ عندنا فرع وأصل، وتقيس الفرع على الأصل. ليش؟ العلة شنو هو قاله؟ قالوا لأنه بما أنه ملاك هذا الحكم معلوم لنا فنقيس عليه الفار لوجود نفس الملاك فيه فنحكم عليه بنفس الحكم الموجود في الأصل. فإذا يلزم أيضا عن طريق القياس إدراك ملاكات الأحكام، وقلنا بأنه لا يمكن إدراك ملاكات الأحكام. شوف، وكذلك من يعتمد على القياس باعتبار إن الجامع الذي بها سرى حكم المقيس عليه يعني الأصل إلى المقيس يعني الفرع هو ملاك الحكم في المقيس. فنفس هذا يقول بعد الحكم بما أن هذا حرام ذاك حرام، ليش؟ لأن يحتون على نفس الملاك. وبما أنه موجود في الفرع فلا ضير في إسراء الحكم إليه، وهذا باطل لما عرفت إن ملاكات الأحكام توقيفية لا تدرك، يعني لا بالعقل ولا غيره، لا تدرك إلا عن طريق السماع من مبلغ الشرع. وحمل هذه الروايات الذامة على العقل وحمل هذه الروايات الذامة للعقل على القياس وغيره يمكن تأييده، يمكن ماذا؟ تأييده. يعني الروايات الواردة مثل دين الله لا يصاب بالعقول، أن نحمل هذه الروايات على أن العقل الذي لا يمكن الأخذ منه هو العقل الاستحساني أو القياسي. فإذا هذا يمكن نيدا ببعض الروايات. وحمل هذه الروايات الذامة للعقل على القياس وغيره كالاستحسان يمكن تأييده بما ورد في بعض الروايات حيث أبدل مكان العقل لفظ القياس، كما عن الإمام الصادق عليه السلام إن دين الله لا يصاب بالقياس. إذا رك رواية بالعقل وك رواية بالقياس فتصبح هذه الرواية مفسرة لتلك الرواية. إن المقصود من العقل هو أحكامه المستفادة من القياس وما كان على شاكلة القياس، ومنه يتبين أن هذه الأخبار أجنبية، يعني تتحدث عن شيء هو غير الشيء الذي نتحدث عنه. نحن نتحدث عن العقل النظري في أحكامه المستفادة من الملازمات، ولا نتحدث عن الأحكام المستفادة من العقل عن طريق القياس أو الاستحسان. فهذه الروايات أجنبية عن مقامنا، ومنه يتبين أن هذه الأخبار أجنبية عن المقام لأنها تنهى عن الاجتهاد بالرأي، وهذا الكلام خارج عن محل النزاع. والخلاصة إن الروايات التي ذكرها الإخباريون غير صالحة للاستدلال، لأنها تنهى عن الحكم العقلي الظني. شوف، تنهى عن الحكم العقلي الظني الناشئ من مثل القياس والاستحسان وإعمال الرأي، وليست ناظرة المن، وليست ناظرة وليست ناظرة إلى الحكم العقلي القطعي، فإن العامة كانوا يعتمدون على القياس والاستحسان في مقابل أهل البيت عليهم السلام، فجاءت هذه المجموعة من الروايات لترد عليه وتقول لهم إن دين الله لا يمكن الوصول إليه بالظنون الناشئة من القياس والاستحسان، وإحنا نمشي بالقطع الناشئ العقل وليس من الظنون. بالظنون الناشئة من القياس والاستحسان، وواضح أن محل كلامنا هو في الحكم العقلي القطعي دون الظني. شوف كلامنا وين، في الحكم العقلي القطعي دون الظني. إذن هاي الرواية أجنبية، لا إش، فإن الظني فلا إشكال في عدم حجيته. إلى هنا أتممنا الكلام في الناحية الثانية. في الناحية الثانية من النواحي الثلاثة في الكلام مع الإخباريين بقيت الناحية الثالثة. الناحية الثالثة غدا إن شاء الله بعدما نطبق العبارة الآن فيما تقدم من المحاضرة السابقة وما أكملناه اليوم في البحث عن الناحية الثانية، نحاول نطبق العبارة اللي حقنا ناخذهم كلهم اليوم طبقين، فبها ونعمت. إذا تبقى شيء نطبقه غدا إن شاء الله، وندخل في الكلام على الناحية الثالثة، وبانتهاء الكلام عن الناحية الثالثة ينتهي الكلام عن ما عن الحجية العزم. نطبق العبارة إن شاء الله تعالى، فنقول عنوان، يلا طلع كتابك وياي، عنوان وجه حجية حكم العقل. إذا عرفت ما شرحناه وهو إن العقل النظري يقطع باللازم، شنو هو اللازم؟ أعني حكم الشارع. يعني إن العقل يقطع بوجوب قطع المسافة، أو أن العقل يقطع بأن العدل حسن بحكم الشارع. إيش وقت يحكم العقل بوجوب قطع المسافة شرعا، ومتى يحكم العقل بأن العدل حسن بحكم الشارع؟ بعد قطعه بثبوت الملزوم الذي هو حكم الشارع. يعني بعدما يثبت عندنا إن الحج واجب، حكم الشرع وهو الملزوم، يعني ثبت لي عن طريق الشارع المقدس إن الحج واجب، فبعد ما ثبت عندي إن الحج واجب قطع العقل بأن قطع المسافة لأجل الحج واجب شرعا. أو العقل بعد ثبوت الملزوم عقلا، بعدما ثبت بأن العدل حسن عن عقلا عن طريق العقل العملي، نقطع ايضا بان العدل حسن بحكم الشرع. ليش من وجد هذا الملزوم حكمت انت بثبوت الحكم الشرعي قطعت عن طريق العقيل؟ هاي وبعد فرض قطعه بالملازمة، يعني اذا وجب الشيء وجبت مقدمته نقطع بوجوب قطع المسافة شرعا عن طريق العقيل، او ملازم او يقطع العقل بملازمة ما حكم به العقل حكم به الشرع، ما حكم به العقل العملي حكم به الشرع. فالعقل النظري يحكم بالملازمة بين العقل العملي والشرع، وبعدما يحكم بالملازمة يقطع بأن الشرع يقول بحسن العدل. هذا كل الكلام تقدم، هذا بالواقع هو ملخص الجزء الثاني بأكمل هذا الحكي. نشرع في بيان وجه حجية العاق، حجية حكم العاق، فنقول ما دام نحصل على القطع من العقل، بعد القطع حجيته ماذا؟ ذاتية. ها وبعد ثبوت الملازمة وقطع العقل بالحكم الشرعي عن طريق الملازمة، نشرع في بيان وجه حجية حكم العقل، فنقول لقد انتهى الأمر بنا في البحث السابق إلى أن الدليل العقلي، ركز على العبارة، ما أوجب القاطع بحكم الشارع، ها يقطع العقل بوجوب قطع المسافة شرعا بعد علمه بوجوب الحج عن طريق الملازمة لقائل إذا وجب الشيء وجب حكمه، وإذا كان الأمر كذلك فليس ما وراء القطع حج. أعلى مراتب الحجية هي القطع، لأن القطع قلنا الانكشاف التام اليقين بصدور الحكم من الشارع، فإنه تنتهي إليه حجية كل حجة، كل حجة، لأنه كما تقدم ترجع في النخ 15 مقدمة سولفنا على حجية القاطع، كما تقدم هو حجة بذاته، ولا يعقل ولا يعقل سلخ الحجية عنه. قلنا ما يصير تسلب الحجية عن العقل عن القطع العفو، لأنه يؤدي إلى سلب الذاتيات عن الذات، ولا يجوز سلب الشيء عن نفسه. وهل تثبت الشريعة إلا بالعقل؟ هي الشريعة تثبت ما تثبت إلا بالعقل. ليش؟ هذا كله شلون استفهام استنكاري، يعني سولف لك هي أصول الدين، إثباتها متوقف على أحكام العقل، فمن باب أولى ما نقوله في فروع الدين يكون ثابتان حين القاطع. وهل تثبت الشريعة إلا بالعقل؟ وهل يثبت التوحيد والنبوة إلا بالعقل؟ وإذا سلخنا أنفسنا عن حكم العقل فكيف نصدق برسالته، برسالة النبي صلى الله عليه وآله، برسالته؟ يعني إذا ما صدق بأحكام الشريعة عن طريق العقل ما أصدق بعد بالنبي عن طريق العقل، لأنه نبوته تثبت عن طريق حكم العقل. فإذا لم أصدق بأحكام ما أصدق معناها بالنبي عقلا، وما ما أصدق بالنبي يعني ماكو توحيد، ما أصدق بالتوحيد وماكو توحيد يعني ما أنفت رسالة جمعاء. إذا ماكو أصول دين بعد وينكو فروع دين؟ هذا لو قلت بأن أحكام العقل ليست حجية، ليست بحجة، أحكام العقل القطعية إذا قلت بأنه ليست بحجة، ليست حجة، إذن بعد ما نمشي بيها، هذا ما نمشي بيها في الأصول ما نمشي بيها بعد الفروع. فكيف نؤمن بشريعة، بل كيف نؤمن بأنفسنا احنا واعتقاداتها؟ وهل العقل الا ما عبد به الرحمن؟ وهل يعبد الديان الا به؟ عند صاحب دينه هو عن طريق العقل يصير مهدي. إن التشكيك في حكم العقل صفصطة، فلا كلام يعني في حجية حكم العقل، هذه كبرى ما بيها إشكال، ولكن الشك أن العقل حجة ما بيها أصلا شك بعد اعتمادنا على العقل في إثبات أصول الدين. فالكبرى العقل حجة لا شك فيها عندنا، ولكن يمكن أنت أن تشكك في الصوريات التي أخذناها في الجزء الثاني، أنك تشكك مثلا تقول هذه الملازمة بها شك، لك حق في ذلك. أما أن العقل حجة، هاي الكبرى العقل حجة، هل ما يمكن الشك فيها؟ ما يمكن الشك ماذا فيها؟ وإنما يمكن أن تشكك في الصوريات، يعني في الملازمات، القطع في الملازم بالملازمات العقلية، أن تشكك في بعضها فلك الحق أن تأتي بأدلة تعارض ذلك. نعم، كل ما يمكن الشك فيه هو من الصغريات، أعني ثبوت الملازمات في المستقلات العقلية، ما حكم به العقل حكم به الشارع، أو في غير المستقلات العقلية مثل إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، يمكن تشك بالملازمة. ونحن إنما نتكلم في حجية الحكم العقل، حجية حكم العقل لإثبات الحكم الشرعي. شوكت حجة العقل نثبت شوكت لإثبات الحكم الشرعي بعد ثبوت تلك الملازمات. يعني إذا ثبتت الملازمة ما ثبتت عندك عقلين، ما نطبق بعد الأحكام، ما الشرعية ما نأخذ بها، فأنت عليك أن تناقش في الملازمات العقلية، في المستقلات العقلية أو المستقلات أو غير المستقلات العقلية. فالملازمات الحاصلة في هذين القسمين إذا شككت فيهما لا نأخذ بنتائجهما، لكن إذا نحن تيقنا بهذه الملازمات تأتي الكبرى المسلمة بها، إن العقل حجة، فذا العقل قطع به الملازمات والأحكام الصادرة عن طريق الملازمات، والعقل حجة، خلاص تكون تلك الأحكام حجة. ونحن إنما نتكلم في حجية حكم العقل لإثبات الحكم الشرعي. شوكت نطبق هاي المسلمة بعد، هاي مهمة، بعد ثبوت تلك الملازمات. وقد شرحنا في الجزء الثاني مواقع كثيرة من تلك الملازمات، فأثبتنا بعضها في مثل المستقلات العقلية، ونفينا بعضا آخر في مثل مقدمة الواجب ومسألة الضد. أما بعد ثبوت الملازمة، مثل إذا ثبتت الملازمة، إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، وإن العقل النظري حكم بهذه الملازمة، وثبوت الملزوم، ثبت أن الحج واجب شرعا، فأي معنى للشك بعد في حجية حكم العقل؟ إذا ثبت الملزوم شرع واجب، الحج واجب شرعا، وثبت أنه إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، فيستنتج العقل بوجوب قطع المسافة، بعد هنا العقل حجة ما بيه شيء، فنحكم بحجية ماذا؟ قطع المسافة شرعا المستفادة من العقل. فأي معنى للشك في حجية حكم العقل؟ أو الشك في ثبوت اللازم وهو حكم الشارع. ولكن مع كل هذا، يعني ما هو الأصل؟ ماكو شك بعد بحجية العقيد. وقع الشك لبعض الإخباريين في هذا الموضوع الذي هو حجية العقل، فلا بد من تجليته، توضيح هذا الأمر حجية العقل لكشف المغالطة. فنقول قد أشرنا في المقصد الثاني في الجزء الثاني إلى هذا النزاع، وقلنا إن مرجع هذا النزاع مع الإخباريين يرجع لمن؟ إلى ثلاثة نواحٍ، وذلك حسب اختلاف عباراته. شرحنا احنا لك الناحية الاولى والناحية الثانية، ان شاء الله غدا نطبق الناحية الاولى والثانية. وبعد الانتهاء نشرح لك الناحية الثالثة إن شاء الله تعالى. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد.